الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى ان كلامنا يقع في تنبيهات. التنبيه الاول انتهينا منه بحمد الله عز وجل. التنبيه الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ذكرنا فيما سبق أنه في موارد الجزم بالتكليف والشك في تحقق الامتثال يكون الأصل هو تكليف متيقين به ونشر في الامتثال هو الاشتغال بعد، فإنه في موارد الشك الامتثال يدري أصل الاشتغال كما هو واضح. والذي نريد أن نقوله الآن انه من احد موارد الشك الامتثال هو الشك المحصل، ومثال ذلك ما اذا فرض في باب الطهارات الثلاث، يعني الوضوء والغسل والتيمم، اذا فرض ان الواجب كان هو الطهارة، ونؤكد الواجب هو عنوان الطهارة دون الغسلات والمسحات، فالذمة اشتغلت بشيء واحد ومفهوم بسيط وهو عنوان الطهارة، ولكن نشوف هل هذا العنوان البسيط يتحقق من دون المضمضة أو لا يتحقق إلا بها، إنه هنا لا يكون شكا فيه متعلق بالتكليف، إذ متعلق التكليف شيء واحد ومعين وهو على ما ضربنا الطهارة، والطهارة ليس فيها سعة وغير سعة، وإنما السعة والضيق هو في محصلها، أي محصل الطهارة، أعني الغسلات والمسحات، لا فيها نفسها، أي في نفس الطهارة، إنه هنا يكون الشخص المحصل والمعروف هو جريان الاشتغال، إذن لو قلنا إن التكليف متعلق بالطهارة التي هي عنوان واحد بسيط، فالشك سوف يكون شكا في المحصل، اي انها تحصل الطهارة تحصل بتسعة أجزاء أو بعشرة مثلا. أما إذا فرضنا أن التكليف انفض ابتداء، انفض ابتداء علينا على الغسلات والمسح من دون توصيف، من دون توصيف، من دون توصيف ايش؟ عنوان الطهارة في البيت، كما لعله ظاهر الآية الكريمة، هو ظاهر الآية الكريمة حيث قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إن التكليف وجهته علما إلى غسل الوجه وما شاك له، فلو شككنا في أن المضمضة لازمة أو لا، فالشك يطير شكا في سعة دائرة متعلق التكليف وضيقه، فهل التكليف تعلق بتسعة أو بعشرة؟ فندر البراء عن تعلقه بالعشرة. أما إذا وصفنا عنوان الطهارة وقلنا إن التكليف متعلق بها، آنذاك لا يكون لدينا شك في متعلق التكليف، إذ متعلق التكليف معلوم مبين واضح، وهو الطهارة. وإنما الشك هو أن الطهارة بما تحصل، فهل الذي يحصلها تسعة أمور أو عشرة؟ وهنا قالوا كما قرأنا في الكفاية إن العطل هو الاشتغال. إذن الشك في الامتثال هو مجرى لعطل الاشتغال، ولكن الشك في الامتثال قد يكون لا من قبيل الشك في المحصل، وقد يكون من قبيل الشك في المحصل. مثال الأول الذي عيده شرط الانتقال لكن داخل محصل، مثال شلون شرط الانتقال لكن داخل محصل، مثال شلون؟ كما لو تكسر بعد أن دخل وقت الظهر شككت هل صليت الظهر وامتثلت أو لا، إنه شك في الانتقال ولكن ليس من قبيل الشك في المحصل. وأما مثال الثاني فهو ما لو فرض عن الأمر متعلق بالطهارة وشككنا أن المضمضة دخيلة في تحقق الطهارة أو لا، فهذا شك المحصل وهو مجرى للاشتغال على ما قالوا. وسوف نذكر في ملاحظ الاشتغال ان شاء الله تعالى. أن هذا مطلب قابل للمناقشة. يعني يا مطلب أن مورد الشك المحصل هو مجرى للاشتغال. كلا بل يمكن المناقشة في ذلك ببيان يأتي إن شاء الله تعالى. وكرر إذا المطلب اللي انتهى بخمس انتهى. إذا الذي أردت أن أذكره في هذا التنبيه
شيء بسيط
ما ليس مطلبا عميقا. الذي أردت أن أذكره في هذا التنبيه إنا وإن ذكرت أن الشك في الانتثال هو مجرى إما للاشتغال، ولكن نلفت النظر أن الشك في الانتثال يوجد له مصداقان، فمرة يكون لا من قبيل الشك في المحصل، لا يكون من قبيل الشك في المحصل، كما إذا دخل وقت الظهر وقريب الغروب شكيت صليت صلاة الظهر وما صليت، هنا شك الانتظار، ولكن ليس من قبيل الشك في المحصل. وقد يكون الشك الانتظار من قبيل الشك في المحصل، وقد يكون إذا كان متعلق التكليف واضحا وليس فيه تردد بين السحة والطيب، ولكن المحصل له نشك أنه تبع أو عشرة مثلا. هنا قال في موارد الكشف المحصل كما ذكر صاحب الكفاية إن العقل حاكم في موارد الكشف المحصل حاكم بالاشتغال بس قاطع قال هذا، وقلت إن شاء الله يأتي في مباحث الاشتغال التأمل في هذا المطلب كان صغير، يعني أن موارد الشك المحصل الأصل هو الاشتغال، بل يمكن المناقشة في ذلك على ما جيد. هذا التنبيه الثاني انتهى بحمد الله عز وجل. التنبيه الثالث هناك مورد من موارد الشك التكليف أي في أصل التكليف، والذي يكون المناسب فيه على ما قلنا وما أصل في أصل التكليف المناسب منه البراءة، إنه هناك مورد قال الشيخ النائمي فيه بالاشتغال، رغم أنه من موارد شنو الشك أصل التكليف، وادعى وجود قاعدة تقضي بالاشتغال رغم أن الشك هو في أصل التكليف. ويمكن أن نصطلح على تلك القاعدة حسن الصدق من حسن توافقني وما توافقني بالقاعدة النافينية، وحاصل هذه القاعدة إنه لو كان لدينا تكليف إلزامي واستثنى المولى منه حكما ترخيصيا وعلق ذلك الترخيص على عنوان وجودي، فإذا شككنا في انطباق ذلك العنوان الوجودي على فرد فلا يجوز التمسك بالبراءة، بل نأخذ بذلك الإلزام الذي هو الحكم الحكم شنو الإلزام هو الحكم المستثنى منه. ومثل لذلك قدس شطره بهذا المثال العرف هذا المثال من عنده هو ده مثال عرفي أول مثل بعدين نجد المثال الشرطي مثل بهذا المثال ما لو قال المولى لعبده هذا اليوم لا تسخن علي أحدا اليوم ما نقول اليوم راجع وجعنا انت بعد لك استبراك ما نقول لا تسخن علي أحدا ثم استثنى هو شأننا هنا ثم استثنى المولى وقال إلا أصدقائي فلا تأسف أو فيجوز بيدخلهم مثلا فيجوز إدخالهم دول ما يضوجون وجاء شخص ونشك أنه من أصدقاء المولى أو لا هنا الشك هو شك في أصل التكليف يعني نشوف هل يحرم إدخاله وذلك على تقدير كونه من الأعداء لأنه يحرم إدخاله لا يدرس أو يجوز كما لو كان من الأصدقاء الشك شك في ثبوتي الشك شك في ثبوت ماذا الحرم في ثبوت الإلزام فالمناسب هو الفن والمناسب هو البراءة ولكن الشيخ النائمي ادعى انه لا يجوز ادخاله بل نتمسك بمن بالحكم المستثنى منه يعني عدم الجواب وما هو المستند في ذلك؟ منين لك هذا الحكي؟ منين لك هذا الحكي يا شيخنا النائم؟ قال ان العرف هكذا يا شيخان نحن ذهب راس من؟ ذهب راس من؟ ذهب العرف فالعرف في مثل هذه البوارق التي يوجد فيها حكم إلزام ثم استثني منه حكم ترخيصي علق الحكم الترخيصي على العنوان وجودي إن العرف يرى ما أدري توافق وما توافق بعد هاي إن العرف يرى إذا لم نحرز العنوان الوجودي وأنه منطبق على هذا الفاتح والعنوان الوجودي شنو في موردنا؟ الصداقة إذا لم نحرز انطباق الصداقة على هذا الفاتح العرف يقول لا رقص ماكو تشعركو الحكم المستثنى منه عقل وهو شنو وهو عدم جوازي ادخاله على المولى هكذا ذكر قدس شره واذا اعطيت المصدر ان شاء الله تعالى بل أدوى التقريرات الجزء الثاني صفحة 195 وفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 384 ويمكن أن نختصر هذه القاعدة
نختصرها هذه القاعدة نقدر نختصرها بلا حاجة إلى هذا التطويل، وذلك بأن نقول هكذا: كلما كان لدينا حكم ترقيقي قد تعلق بعنوان وجودي فالعرف يرى أن الرخص لا يمكن
إثباتها والحكم بها
إلا إذا أحرص انطباق ذلك العنوان الوجودي على المشكوك. هذا اختصار علم لتلك القاعدة. وقد ذكر قدس سره هذا الاختصار، ذكره مين؟ في حاشيته على العروة الوسطى، يعني في مسألة 50 من بداية كتاب النكاح في العروة الوسطى. طبيعة كتاب النكاح ترى في العروة الوسطى مكانة العروة الوسطى، فهي مو كاملة، مو دورة شنو فقهية كاملة، ما ادري هي جد نص دورة يو ثلث دورة، ما شبعت نصه وثلث شبعت نصه، مو دورة كاملة فالأقل نص لحدها ما. والجملة من الكتب المهمة ما مذكورة مثل كتاب التجارة، ترى ما موجودين عروة الوسطى، ما بيها كتاب كتاب تجارة ما موجود، كتاب طلاق ما موجود، ودنيش الكتب البعضية هم كلها ما موجود. لدي أفعد تتمة العروة الوسطى، كتاب القضاء والشهادات دني بعدين هذا بس ملحقات يعبرون عنها، ملحقات العروة على العروة الوسطى فيها كتاب النكاح، لكن مكاني مثل من الذي مذكور مكاني. فرد واحد قال يقول لي أحسن كتاب الحج أما مذكور بالعروة الوسطى، لكن مو كان نص كتاب الحج على ربع كتاب الحج مذكور، وكتاب النكاح على أي حال في بداية كتاب النكاح الذي يريد راجع فجر بداية كتاب النكاح تحت عنوان مسائل متفرقة، بداية العروة الوسطى مسائل متفرقة مطبعات مختلفة. رقم المسألة جلس مسألة 50، طلع تعليق على مسألة 50 تعليق الشيخ النائمي، ترى ما ذكرته لك. وعلى أي حال رتب قدس سره على هذه القاعدة النائمية، إن صح التعبير، هذا التعبير ترى من عدمه مصر حسوسي مصطلحات اصولية، تقول لي شيخ ما شفت في مصطلحات اصولية الان، طيب من عندي ومن عندي فادي؟ مو انه مصطلح اصولي. رتب على هذه القاعدة بعض الاثار واستفاد منها. من جملة تلك الاثار ان الشخص لو رأى من بعيد امرأة لا يدري انها من محارمه حتى يجوز النظر فيها، لا اجنبية حتى شنو ما يجوز النظر فيها. ان الشخص هنا شخص في عقل التكليم، انه قال بعدم الجواب لأجل هذه القاعدة، فإنه رخص للرجال النظر إلى المحارم، ونؤكد هي رخصة تعلقت هذه الرخصة بنا بالعنوان الوجودي وهو عنوان المحارم. فإذا لم يحرز انطباق عنوان المحارم فلا يمكن الحكم بالرخصة، فالرخصة ليست ثابتة. هكذا ذكر قدسي شيخ وحكم بحرمة النظر استنادا إلى هذه القاعدة. ومن جملة الأشياء التي رتبها قدس شره، هناك قضية سمعنا بها في بداية دراستنا ولم نعرف مدرستها، ولم نعرف مدرستها، وهي شنو القضية هذا؟ إن الأصل في الدماء وفي الفروج وفي الأموال لا هو الاحتيار. أتذكر أنه قريت اسمعتها في الرشائد رسائل الشيخ الأنصاري بمناسبة هاي مدرسة شنو؟ العصر في الفروج وفي الدماء وفي الأموال هو الاحتيار. بعض حاول أن يستند في ذلك إلى الإجماع والشهرة، يجعل الإجماع والشهرة هو بنفسه هو بنفس دليل. بعد ليش تأني عن دليل؟ هو هذا. وأما الشيخ النائي فأجاب وقال إنه بناء على القاعدة التي ذكرتها يكون الأصل المذكور واضحا، ومدرسة الأصل المذكور يعني مدرسة الأصل المذكور يكون واضحا. فلو فرض أنه كانت امرأة أشوف في أنها زوجتي أو لا، فلا يجوز الاقتراب منها، فلا يجوز الاقتراب منها. وذلك لأنه رخص للرجل الاقتراب مع زوجته، رخص كرخص، وعلقت هذه الرخصة على عنوان وجودي وهو عنوان الزوجة. فإذا لم تعلم هذه زوجة أو لا، الوطني رأي مولدة ما شنو ما تحافظ وما أدري هذه زوجتي أو لا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المسؤول قال الأصل ماذا؟ الشيخ النائي راجي وجه الأصل في الفروض الاحترام وجه قال الرخص طلقت على عنوان وجودي وهو الزوجة، حيث لا نحرز ذلك عنوان الزوجة فالرخص لا تأخذ، ويلزمك أن تبتعد. يلا يلا روح البيت. وهكذا بالنسبة لمن إلى الدماء، فلو شككنا هذا مجرم يجب مثلا هذا مجرم يجوز القصاص منه أو لا، إذا كان هو القاتل إذا كان هذا هو القاتل علما لولدي أو لأبي فيجوز إهانة، فيجوز إهانة شنو؟ فقتل إنها رخصة في الاقتصاد ثبتت علما لعنوان وجودي وهو القاتل، عنوان الوجودي ياه القاتل، فأنت مرخص منه. أنت أنت من يعني أنت ولي الدين؟ ولي الدين مرخص في الاقتصاد من القاتل. فرأيته ثم رأيته شخصا يطير في الشارع، هذا هو القاتل لوالدي أو لا؟ قاتل هو يوم قاتل يجوز أخذ له أو لا؟ فالشيخ النائمي قال أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما دمت لا أحرز انطباق العنوان الوجودي على هذا المشهور فالرخصة لا يمكن الحكم بها. فالعصر في الدماء هو التفكي شلون خرجوا ولا هذا العصر. وهكذا لو فرضنا على انكم رايت بيضة مثلا وانا جوعان بيضة موجودة ما ادري هل هذه البيضة يرخص صاحبها في اكلها او لا يرخص او اشك انها ملكي او ليست ملكي يعني مرة حتما هي صديقي واشك ان صديقي يرضى يومين ومرة شنو اشك انها لي او ليست لي هناك رخصة في الأرض ثبتت علما لعنوان وجودي عنوان الوجود شنو هو اما طيب نفس المالك اذا كان المالك انسان اخر او ان يكون الشيء ميتي هذا عنوان وجودي حيث لا نخرج هذا العنوان الوجودي فلا يمكن التمسك بالفخر بل يلزم الابتعاد من ذلك هكذا ذكر قدس الشيخ ومثل بمثال اخر في مجال اخر مثل بمثال اخر في مجال اخر قال لو كان لدينا ما من الكر او اقل من الكر ولاقته نجاسه فان كان كرا فهو حينئذ شنو لا ينجح وان لم يكن كرا فينجح ولكن من كر او ليس كر هنا ماذا الحكم من الطبيعي اذا كان يوجد حاله سابقه مشرفه حاله سابقه يعني كان حاله سابقه يعني كان كر فيما سبق ثم انشد بانه نقص عن الكريه او ونقص بقاء الكريه ولا مشكلة ونحكم بأنه طاهر وإذا فرض الحالة السابقة هي عدم الكرية أيضا مخلصة ونحكم بالنجاسة ولا مشكلة ولكن إذا جهلنا الحالة السابقة حيث كانت الحالة السابقة مجهولة إما ما مخلوق الشاحة مخلوق الشاحن شلون مخلوق الشاحن شلون كما لو اغترفنا بقدر من ماء البحر واخرجناه نشوف انه هذا مقدار كر او ليس بكر فانه لا توجد حاله سابقه او فرضنا من باب توارد الحالتين يعني سابقا مره كان كر مره غير كر ولا نعرف السابق من اللاحق فشت الحالة الكرية ما يدري ولا عدم الكرية هنا ماذا نحكم قال يلزم الاجتناب عنه لأن الرخصة في التناول علقت على عنوان وجودي وهو ماذا عنوان عنوان الكر فالذي لاقته نجاسة رخصنا فيه رخصنا فيه ارتكابه شربا او اذا كان كرة فهذا من الكر او ليس بالكر فالرخص لا يمكن الحكم بها هكذا رتب اثارا على هذه القاعده ما ادري ابن برك تامه او ابن برك غير تامه الى غد ان شاء الله اذا انتهينا ندخل في مباحث الاشتغال ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد